بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فنعتذر عن عدم إكمال درس العقيدة في هذه الليلة، ونجيب على بعض الأسئلة. أحبكم الذي أحببتمون له بمنه وكرمه. يقول: هو يعمل في مجال المعمار ومطلوب منه عمل الآن في جمصة. يعني ما أدري، يعني هل مثلا عمل الآن في جمصة من أجل المصايف أم من أجل البيوت؟ إن كان من أجل المصايف وتهيئة المكان ل يعني لما يفعله هؤلاء وتهيئة المكان لهؤلاء فلا يجوز المشاركة فيه. أما إذا كانت مجرد بيوت يسكنها الناس فلا حرج، فهي بيوت كأي بيوت. المكان لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، إنما العبرة بما يفعل في المكان. فإذا كانت تهيئ لأهل المصايف من المتبرجات والمتبرجين، أم ماذا نقول؟ أم من أهل المعاصي؟ نعم، فلا يجوز المشاركة. أما إذا كانت بيوت عادية، إذا كانت بيوتا عادية يسكنها الناس فلا حرج. هل يغسل الثوب النجس بماء مطلق ثم بماء وصابون، وإذا وضعت ثياب النجسة مع الطرف الغسل؟ لا، لا تنجسه، لأن الماء سينزل على هذه النجاسة ويطهرها. يعني الماء الذي سينزل على هذه النجاسة سيطهرها. هذا الماء الذي يغسل بالماء والصابون فهذا سيطهر الثياب ولا حرج إن شاء الله. نعم. هل يقال إن الأحوط غسل المني يابسا؟ هل يقال الأحوط غسل المني يابسا كان أم رطبا؟ لأنه ربما يكون سبق ومذ. لا لا لا، نقول الأحوط في شيء قد وردت فيه النصوص. إذا ثبت وجود نذي فهذا شيء، وإذا لم يثبت فهذا شيء آخر. إذا لابد أن نثبت وجود المذي، وعند ذلك يجب، لأن الوجوب حكم شرعي، والقول بالأحوط يحتاج إلى دليل. أما عندنا الدليل على عدم الاحتياط فلا نقول بالأحوط. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مخافة أن تنساه؟ لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك، فحيضتها ليست في فمها، لها أن تذكر الله. لكن الأمر فيه تفصيل، هل تلمس المصحف أم لا تلمسه؟ السؤال على قراءة القرآن. إن كان مجرد قراءة فلا حرج، أما لمس المصحف فهذا مما وقع فيه الخلاف، فجمهور العلماء على عدم لمس المصحف. لكن هل يوجد دليل صحيح صريح في مثل هذا؟ هنا يعني لقول الجمهور قد نجب، ونقول مع عدم ورود الدليل الصحيح الصريح في هذه المسألة، إلا أننا قد نجب أمام الجمهور، فنقول إذا كانت تقرأ من المصحف ولا تلمسه أو تلمسه بحائل فقد يكون من باب الجبن، لكن كأدلة ما نعلم دليلا صحيحا صريحا يحرم عليها فلتلمس ولا حرج. لكن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن سيرجع أيضا إن حيضتك ليست في يدك. نفس المسألة، سؤال آخر موجود هنا في مسألة الحائض، هل الحائض تدخل المسجد لحضور درس علم؟ هل هذا جائز؟ نعم يجوز، لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح، دليل على وجود أدلة ليست صريحة أو أدلة ليست صحيحة في النهي عن دخول. يعني إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، حديث ضعيف ليس صحيح. طيب فهنا اذا دخلت الحائض المسجد لحضور درس علم بل لسماع خطبة الجمعة لا حرج عليه، اما مسألة يحضر الحيض واعتزلنا المصلى فالمصلى ليس مسجدا، لكن يجلسنا في مكان بحيث لا ينظر اليهن ولا كذا. اما ان هو مكان يعني ان المصلى والمصلى تختلف عن المسجد، لا تحية مسجد لها، لا صلاة ركعتين عند الحضور ولا شيء، ولا يقام فيها جمعة او جماعات، هي مصلى العيد سواء الساحة او الاستاد او غير هذا. طيب هذه ساحات يقام فيها صلاة العيد فقط، ومع ذلك تتجنب، ليس التجنب من اجل انها نجسة او انها لا، لعل مثلا خشيت ان يكون بعض النساء في الزمن الاول، ومع وجود الحفاظات الان التي تحافظ قد يكون باب الاستقذار، لكن اذا كانت تتحفظ وتحافظ على طهارة نفسها وطهارة ثيابها وطهارة المكان، وان المكان لم يتأثر بنزول دم حيض منها، فلا حرج عليها لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح في المسألة. ايش؟ لا، لان الحيض فترة طويلة، فمن هنا جاء القول بالتيسير. اما الجنب فلا يجوز، لانه يجب ان يسارع بالغسل، يجب ان يسارع بالغسل فهو يستطيع ان يتخلص منه، اما الحيض لا تستطيع ان تتخلص منه. فان رأت ان تراجع القرآن فلا حرج عليه، وان مست المصحف ان كان بحائل فلعله يكون افضل، اقول لعله، ولو بدون حائل ما يوجد دليل صحيح صريح يحرم، لكن هي اقوال العلماء، وكما قلت سنجب امام قول الجمهور، فيعني نقول انه يعني لا يوجد الدليل الصح صريح، لكن يعني ان كان بحائل فهو لعله يعني من باب الاحتياط فقط، يعني والا ان حيضتك ليست في يدك. ايضا سبحان الله، ان المؤمن لا يندس مع وجود دم الحيض في المرأة الحائض فليست نجفة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضطجع مع نسائه وهن حيض ويحضنها ويقبلها ويصافحها، دليل على عدم نجاستها، ولو كانت يعني ان الحيض ينجسها لتنجس الرسول صلى الله عليه وسلم بملامسة لأي امرأة من نسائه، ولا يقال ان هذا من الخصائص. طيب انما الحيض كان يصيب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو نجس، سواء في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم او في غيرهن، فكان يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم هو وامرأته في فراش واحد وهي حائض، بل قد يباشرها وهي حائض. طيب فدل على ان الحيض وان العبرة بوجود دم الحيض، المكان الذي يوجد فيه دم الحيض هذا الذي يتنجس، ولذا اذا تحفظت المرأة وحافظت على طهارة ثيابها وطهارة المكان فلا حرج، لا في دخول المسجد ولا في قراءة القرآن للتعلم وللمراجعة. اما اذا كان لمجرد القراءة فهذا امر قد كتبه الله عليها. نعم. لماذا؟ يعني ان كان لحاجة، ان كانت تخشى عليه من مثلا حرق او تقطيع او مطر ينزل عليه فلا حرج. اما هو ينبني على لمس المصحف، هل يجوز لها لمس المصحف ام لا يجوز؟ ان كان يجوز فالامر واسع، وان كان لا يجوز فلا يجوز. نعم. لكن اظهر انها تقرأ ولا حرج. هل يجوز للمرأة طيب رجل جامع زوجته وقبل ان تغتسل المرأة من الجنابة حاضت، هل يجب ان تغتسل من الجنابة ام تنتظر حتى تنتهي الدورة؟ وهل يجزئ الاغتسال من الحيض فقط ام يجب ان تجمع بين نية الاغتسال من الجنابة في الحيض؟ تشريك النية في الواجبات غير وارد ابتداء. الان هي عليها جنابة، يجب ان تغتسل من الجنابة، يجب ان تغتسل من الجنابة لان الغسل هنا فرض، ثم تجلس ايام حيضتها حتى اذا طهرت من حيضتها اغتسلت من الحيض، يعني كانت جنبا ثم حاضت قبل ان تغتسل من الجنابة، عليها غسل الجنابة ام لا؟ اذا يجب ان تتطهر من الجنابة، فغسل الجنابة غسل وغسل الحيض غسل آخر، مثل غسل الجنابة غسل الجمعة. غسل الجنابة غسل الجمعة الصحيح من أقوال أهل العلم والذي رجح الشيخ الألباني في عصرنا عليه رحمة الله، أن تغتسل للجنابة غسلا وأن تغتسل للجمعة غسلا آخر، على القول الصحيح أن غسل الجمعة واجب، لأن تشريك النية في الواجبات لا يصح. الواجب واجب ولا تشرك فيه النية. ما حكم الصلاة في الملابس الخارجية التي لم يصل إليها دم الحيض؟ طالما لم يصل إليها دم الحيض فالصلاة صحيحة. ما وصل إليه دم الحيض تنجس، وما لم يصل فهو طاهر وتجزئ الصلاة فيه. بالنسبة لحقوق الطبع، حقوق الطبع محفوظ. الضابط العام لهذه الكلمة أنه بحسب الاتفاق ما بين، لأن هذا من حقوق الملكية، وإن كان بعض الناس ينازع في حقوق الفكر، يقول إن حقوق الفكر لا يحتكر فيها، لكن إذا كانت تضر بالمكتبات فلا يجوز. إلا وبقية السؤال إلا، ولا دخل لي بأن صاحب مكتبة كذا أو كذا، هذا ما كلام لا نتكلم فيه، لا دخل لنا بهذا. إلا إذا كان الكتاب غاليا ويصور بعض النسخ التي توزع على طلبة العلم بسعر التكلفة دون أن يزاد فيها، مثل ما أخذ أنا نسخة وأصورها نسخة لنفسي، فأصبحنا 10 فأصبحنا 100، طيب، لأننا لا نستطيع شراء، فأرجو أن يكون هذا من الأمر الواسع. وهذا يعني الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه له كلام حول هذا قريب مما قلت. مسألة يعني سرقت انقلاب السيارة وسرقت وكذا، ما هو إذا لم يعطيه حقه الشرعي بالاتفاق فسيلجأ إلى القضاء، هذه مسألة ما. نعم. أنواع القراءة التي لابد لطالب العلم أن يتقنها وكيف يقرأ. القراءة على 3 أنواع: حفظ ودراسة واطلاع. الاطلاع أن أطلع، أسرد أجرد المطولات، جرد قراءة سريعة مع تسجيل بعض الفوائد مثل البداية والنهاية، مثل هذه الكتب التاريخية هذه نجردها جردا. أما الدراسة مثل فتح الباب، يجب أن تقف عند كل كلمة وأن تتأمل فيها وأن تستوعبها، مع حفظ ما يحفظ، ما يحفظ يحفظ وما يفهم يفهم، مثل الأحاديث تحفظ مثل سبل السلام، هذا دراسة، دراسة ليس قراءة نمر عليه مرورا، لأنه فقه يعمل به ونحتاج إليه، وليس حفظا أن نحفظ كل كلمة يقولها الصنعاني، بل نحفظ شيئا ونترك شيئا. فهذا بالنسبة للقراءة. ثم يبدأ طالب العلم بمجموعة العلوم من توحيد وأصول فقه ومصطلح ولغة وفقه وسيرة وتاريخ وتجويد، ثم بعد هذا إذا أنس من نفسه محبة لعلم معين أراد أن ينبغ فيه كعلوم الحديث كأصول الفقه كالفقه كالتوحيد إلى غير ذلك، هذا يبدأ يدرس كل ما يستطيعه من دراسة ويطلع ويقرأ ويدرس بنفسه كل ما يستطيع أن يقرأ حول هذا العلم. مسألة السؤال الخاص ممكن أجيبك عليه بيني وبينك، فيما يخصني أنا ممكن أجيبك عليه. الكتب المطولة تقرأ وتدرس كما قلت مع وجود أشياء لا نفهمها فنكتبها أسئلة ويسأل فيها المشايخ والعلماء، وفوائد نسجلها. الكتب التي توضح فهم مصطلحات الفقهاء والمذاهب مثل القول والراجح وما ذكرته، كتب أصول الفقه وكتب معجم مصطلحات الفقهاء أكثر من معجم مصطلحات الفقهاء أكثر من معجم ألف، مقدمات الكتب كمقدمة المجموع للنووي مثل هذه الكتب تعين على فهم مثل هذا الكلام. مقدمة بدائع الصنائع، مقدمة فتح القدير لابن الهمام، إلى غير ذلك. رجل يقوم بعمل حجامة للنساء بلا أي ضرورات أو ضوابط؟ لا لا، إذا وجد أخت مسلمة تقوم بالحجامة وهذا أمر ميسور الحمد لله فلا يجوز، إلا إذا اضطر أو اضطرت المرأة لأن يقوم هذا الرجل، فهذا نوع من العلاج، لكن المرأة فيه أولى لأنه لا يحتاج لكشف وكذا مثل الطب، يعني الولادة تكون عسرة فيحتاج للطبيب، أما هذا لا يحتاج فيه إلى أطباء. من صلى الفجر في جماعة أربعين يوماً أو من صلى من أدرك تكبيرة الإحرام فيدخل فيه صلاة الفجر إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.